أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل الكلام كان يدور في ماهية المعجزة ومقدار الإعجاز الذي يستعمله الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قيام الدولة المهدوية، وذكرنا فيما سبق أن الإمام لن يستعمل الإعجاز لإخضاع الناس أو لإقناع الناس بالدخول في دولته، باعتبار أننا قلنا أن المعجزة إنما يؤتى بها أولا وبالذات للتعريف عن عصمة المعصوم. المعجزة الله سبحانه وتعالى حينما أجراها على يد الأنبياء وحينما أجراها على يد الأوصياء ليس الغاية منها لكي يؤمن الناس بوجود الإله بوجود الخالق. قلنا المعجزة ليس هذا دورها، وإنما فقط وفقط للتدليل على عصمة هذا المعصوم، لأن الذي يدعي دعوة غيبية يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى دليل، هذا الدليل يكشف لي بأن هذا الرجل الذي يدعي أن له علاقة بالسماء هذا الرجل صادق. ومن هنا يقول القرآن الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يقول طبيعة الرسل حينما نرسلهم وإنما نرسلهم من خلال تزويدهم بالبينات والمعجزات والبراهين التي تدلل على صدقيتهم. القضية الثانية، عندنا سنة تكوينية تحكم الكون، وهي أن الإنسان لابد أن يبقى مختارا حرا مريدا لفعله ولسلوكه. فإذا كان الإنسان حرا مختارا وعلى أساس ذلك هو سوف يترتب مبدأ الثواب والعقاب، لا معنى بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطي السلطة القهارية والإعجازية للمعصوم حتى يرغم الناس على الطاعة. وإنما وظيفة هذه المعجزة كما بينت فيما سبق للتدليل وللتعريف بشخصية الإمام. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك باعتبار ذكرنا أيضا نحن في الحلقة الماضية، وإنما هذا كله من باب الاستذكار، كثرة الدجالين والدجاجلة الذين يظهرون قبل ظهور الإمام المهدي أو حتى في الزمن الذي يظهر فيه. هذا يحتاج منا أن نشخص الإمام، ومن هنا النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يقول بين يدي الساعة، النبي يتكلم عن ظاهرة وموجة الدجالين الذين سوف يظهرون في آخر الزمان، يقول بين يدي الساعة 72 دجالا. طبعا كلمة 72 دجالا هذه للكثرة، لعله يظهرون الآلاف، لعله عشرات الآلاف يظهرون، وإنما في اللغة العربية تستعمل كلمة 70 لكناية عن الكثرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول بين يدي الساعة 72 دجالا، منهم من لا يتبعه إلا رجل واحد. بطبيعة الحال هؤلاء الدجالون يختلفون بحسب تأثيرهم على الناس. بعض الدجالين يمكن أن يؤثروا على طبقة، على أمة كاملة، ويمكن لبعض الدجالين أن يؤثروا على بعض الأفراد وعلى بعض الشخصيات. كذلك الإمام الصادق عليه السلام، الحديث أيضا الذي نقلناه وذكرناه للمفضل، الإمام الصادق يقول للمفضل بأنه لترفعن 12 راية مشتبهة، 12 راية مشتبهة، ترفع مشتبهة بمقصود أنه لا نستطيع أن نميز هل أن هذه الرايات على حق فعلا أو أنها على باطل. أكبر مشكلة يمكن أن يقع فيها الإنسان إذا لم يستطع أن يميز بين الحق والباطل. هذه هناك 12 راية سوف ترفع، كلها تدعي أنها على الجادة وأنها على الصراط المستقيم، ولكن الإمام يقول هذه الرايات كلها مشتبهة، لا يدرى أي من أي. على أثر ذلك بكى المفضل، أخذ يبكي المفضل، لأنه يلتفت إلى عظمة المصيبة التي يمكن أن تصيب المسلمين آنذاك في تلك المرحلة. فقال له الإمام لماذا تبكي؟ قال له كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية لا يدرى أي من أي وكلها مشتبهة؟ الإمام قال له أتنظر إلى هذه الشمس؟ الشمس كانت مضيئة في تلك اللحظة. قال له الإمام إن أمرنا أوضح من هذه الشمس.
طيب لو سمحت الشيخ، عفوا، لما يقول 12 راية، هل بمعنى هذا العدد هو المراد من 12 أم؟
حسب الظاهر هكذا.
نعم،
حسب الظاهر أن هناك 12 راية مشتبهة بالحق. طبعا نعم، مشتبهة بالحق يظهر أن هذه الرايات محسوبة ومنسوبة للشيعة.
نعم،
لو لم تكن محسوبة على طريق أهل البيت عليهم السلام لا يمكن أن تكون مشتبهة. البعيد عن أهل البيت
واضح.
لا واضح، يعني مكشوف للآخرين. نعم، أن هذا يعاني من حالة انحراف، يعاني من حالة خروج عن الجادة. أما حينما يقول الإمام مشتبهة ولا يدرى أي من أي، هذه الحالة تشي وتعطي هذا الانطباع بأن هذه الرايات بشكل أو بآخر
تدعي الانتماء لأهل،
تدعي الانتماء والانتساب إلى خط أهل البيت عليهم السلام. وهذا أيضا موجود عندنا في بعض الروايات، أن الإمام عليه السلام حينما يأتي إلى الكوفة يجد أن هناك 3 رايات أيضا قد اضطربت. لعل هذه الرايات التي بقيت من مجموع هذه الرايات التي كانت تصطرع فيما بينها. فالإمام سلام الله عليه يقول هكذا، يقول بأن هذه المعجزات التي تعطى للإمام عليه السلام تقول سوف تجعل أمر الإمام واضح كوضوح الشمس، بل يقول هي أوضح من الشمس. لماذا أوضح من وضوح الشمس؟ لماذا يكون أمر الإمام أوضح من الشمس؟ بسبب المعجزات التي سوف تعطيها السماء للإمام. حينما تكون هناك معجزة تجريها السماء على يد الإمام سوف ينكشف الأمر بكل وضوح. هسه لماذا تعطي السماء هذه المعجزات للإمام المهدي عليه السلام؟ قلنا لأنه بسبب كثرة الدجالين الذين سوف يأتون ويدعون هذه المناصب الغيبية وهذه المراتب التي تدعي لها أن لها علاقة بالسماء أو أن لها علاقة وانتساب بالإمام المهدي عليه السلام أو بخط أهل البيت عليهم السلام. بسبب كثرة هؤلاء الدجالين تعطى هذه المعجزات. ومن هنا يقول الإمام الصادق عليه السلام أنه ما من معجزة جاءت لنبي أو لوصي إلا وأجرى الله تعالى مثلها على يد قائمنا. لماذا يا ابن رسول الله؟ هل لكي يخضع الآخرين لدولته؟ هل سوف تساعده هذه المعجزات على قيام نهضته ومشروعه؟ يقول لا، وإنما لإتمام الحجة على أعدائه.
نعم،
لاحظ الدائرة، دائرة الإعجاز كما يقول الإمام الصادق التي يستعملها الإمام فقط لإتمام الحجة حتى تثبت هويته وشخصيته للإمام للإمام صلوات الله على الناس.
نعم. طيب سمحت شيخنا، إذا وقفنا عند مسألة العلامات الحتمية، يعني ودائما ما الناس يعني تشير إلى العلامات أنها هي التي تشخص وتظهر الإمام سلام الله عليه،
بطبيعة الحال العلامات الحتمية سوف يكون لها دور كبير أيضا في تشخيص الإمام. لكن هل تغني العلامات الحتمية؟ احنا معدنا العلامات الحتمية ظهور السفياني، اليماني، قتل النفس الزكية، النداء، الخسف البيداء، هذه كلها علامات. لكن هذه العلامات الحتمية ما هي وظيفتها؟ ما هي فلسفتها؟ هل العلامات الحتمية تشخص لي الإمام؟ البعض يتصور مثلا أن النداء سوف يشخص لي الإمام. لا، النداء لن يشخص لي الإمام.
لا،
اليماني لن يشخص لي الإمام، لن يقول لي بأن هذا هو الإمام. وإنما هذه العلامات سوف تشخص لي زمن ظهور الإمام.
لا،
يعني أنا لما أسمع النداء والصيحة الذي سوف يجري مثلا في صبيحة ليلة القدر مثلا، أو حينما يظهر السفياني، أو حينما يظهر اليماني، أو حينما يخسف بجيش السفياني في البيداء، أو حينما يقتل النفس الزكية، هذه العلامات الحتمية أو حتى غير العلامات الحتمية هذه وظيفتها أنها تقول للناس بأنه زمن ظهور الإمام قد اقترب.
نعم،
بينكم وبين الإمام شهور قليلة أو أيام أو أسابيع قليلة ظهور. أما من هو الإمام؟ شخصية الإمام من هو؟
نعم،
لعله يأتيني شخص آخر ويقول بأن هذا الذي نودي باسمه يقصدني أنا.
نعم،
ولا يكون هو الإمام المهدي. لعله يظهر شخص ويقول هذا اليماني الذي ظهر مبعوث من قبلي،
وهؤلاء هم من الدجالين،
وهؤلاء بالتالي أيضا سوف يكونون من الدجالين. إذن العلامات الحتمية هي لا تشخص لي هوية الإمام، بعبارة أخرى لا تقول لي بأن هذا هو الإمام وليس هذا هو الإمام.
نعم،
وإنما المعجزات التي سوف يجريها الله سبحانه وتعالى على يد الإمام هي التي تشخص لي شخصه وهويته. أما العلامات وظيفتها أنها تشخص لي الزمن الذي سوف يظهر فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أثر ذلك نصل إلى هذه النتيجة، أن المعجزات والأمور الغيبية التي سوف يسدد بها الإمام المهدي لن تكون وظيفتها إلا التعريف عن الإمام وبيان حجية الإمام حتى تتضح القضية بالنسبة للناس، فلا تضيع الأمور عليهم فيتبعون الشخص الذي لن يكون بالتالي هو الإمام المهدي عليه السلام. المعجزات وظيفتها هي قضية الحجة، هل لها علاقة، هل لها دخالة في انتصار الإمام المهدي؟ قلنا بأن المعجزات بما هي معجزات لن تستعمل لعملية النصر. ومن هنا هذا المعنى الذي يتصوره الكثير من الأخوة وكثير من الناس، يتصورون أن الإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر في آخر الزمان فسوف يستعمل المعجزة في التغلب على أعدائه. طبعا هذه الفكرة عزيزي الحسام الأخوة المشاهدين ليست هي من بنات أفكاري هذا الزمان. نعم. حتى في ذاك الزمان السابق في زمن الأئمة عليهم السلام أيضا كانت هناك فكرة متداولة عند الناس وعند أصحاب الأئمة عليهم السلام أن الإمام يمكن أن ينتصر من خلال المعجزة، من خلال ولاية التكوينية. ولذلك بشير النبال يقول للإمام الباقر عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله إنهم يقولون إذا ظهر المهدي فإن الأمور سوف تستقيم له عفوا. عفوا نعم. يعني بشكل سلس بشكل بسيط. كيف تستقيم له الأمور عفوا؟ بالإعجاز بالولاية التكوينية. فيقول للإمام الباقر بأننا نسمع أن الإمام إذا ظهر فإن الأمور سوف تستقيم له عفوا من غير أن يهرق ملء محجمة دم أبدا. فالإمام الباقر عليه السلام رفض هذه الفكرة أبدا، وقال له لو أن الأمور استقامت لأحد عفوا لاستقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله. كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح العرق والعلق.
نعم.
الإمام يقول له كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح العرق. العرق والعلق هاي كناية. نعم. عن بذل الجهد
والتعب.
وكناية عن التضحية. العرق هذا الذي يفرزه الإنسان بسبب الجهد وبسبب التعب، والعلق هو الدم.
نعم.
الإمام يقول له حتى نمسح العرق والعلق، هذا كناية عن الجهد الذي سوف يبذله أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليهم، وأيضا كناية عن بذل التضحيات وإزهاق النفوس في ضمن هذا الطريق لقيام الدولة المهدوية. لو كان الإمام يستحمل المعجزة ما كان هناك حاجة لبذل الجهد ولا لزهق الأرواح لانتصار لهذه
الدولة. سمحت الشيخ، يعني بمعنى أنه هل يد الغيب تكون بعيدة وتنتفي في عملية نصرة الإمام والاكتفاء فقط كما تفضلت وفق رواية أهل البيت والإمام سلام الله عليه أنه الاعتماد على الجانب المادي على هذا الجهد وهذا؟
لا أنا لا أريد أن أقول عزيز حسام، لا أريد أن أقول بأن انتصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف يكون فقط بالأسباب المادية. أساسا أنا ذكرت لعله في الحلقة الماضية أنه كل ظاهرة كل حدث يراد للإنسان أن يقوم به لا يمكن أن ينجح في القيام بذلك المشروع ما لم يكن هناك دعم وتأييد إلهي.
نعم.
بعبارة أخرى الاعتماد فقط وفقط على الأسباب المادية لن يأتي بنتائج كاملة، يمكن أن يأتي بنتائج وقتية، أما هل يأتي بنتائج على طول الخط؟ لا، دائما نحن بحاجة إلى الدعم والتأييد الإلهي. لكن لا يعني الدعم والتأييد الإلهي أو الاعتماد على الأسباب الغيبية لا يعني ذلك أنه قد استعمل المعجزة. يعني هو شنو القضية عزيزي حسام؟ النتائج التي نحصل عليها حتى في حياتنا الحالية، هذه النتائج التي نحصل عليها لها أسباب مادية ولها أسباب غيبية. الأسباب المادية نحن بالإمكان أن نستكشفها أو أن نقف عليها، ولكن في كثير من الأحيان الأسباب الغيبية نحن لا نستطيع أن نقف عليها. يعني الآن مثلا لو أردنا نسأل الأطباء نقولهم ما هي أسباب طول عمر الإنسان؟ الآن إحنا إذا جينا مثلا على سبيل المثال إلى الشعوب، بعض الشعوب الدول مثل اليابان، مثل إسبانيا، مثل بعض الدول الأوروبية، مثل أستراليا، هذه الدول تمتاز شعوبها بطول العمر. أما إذا جينا إلى بعض الدول اللي موجودة في أفريقيا اللي تعاني من حالة من التخلف مثلا، نجد أن متوسط أعمار هذه الدول قد لا تتجاوز 40 سنة. أما بعض هذه الدول الأوروبية لعله متوسط أعمار شعوبهم توصل حتى إلى 80 سنة. السبب شنو؟ السبب في ذلك أن هؤلاء راعوا بعض الأسباب المادية. الأطباء بشكل كامل يقولون بأن مراعاة الأسباب المادية لها دخالة وتأثير في طول عمر الإنسان. إنسان يأكل أكل صحي ولا يأكل أكل ملوث، إنسان مثلا يعيش في قرى بعيدة عن تلوثات الجو، إنسان مثلا يمارس الرياضة، طبعا هذه أسباب مادية لها دخالة وتأثير في طول عمر الإنسان. هذه الدول المتقدمة تراعي الجانب الصحي بطبيعة الحال أن أعمارها سوف تزداد. أما تلك الدول المتخلفة التي تعاني من قصور في الجانب الصحي بطبيعة الحال أن شعوبها سوف تعاني من قصر أعمار أهلها. هذه أسباب مادية، هاي بالإمكان أن وياك نروح بالمختبر ونستكشفن هذه الأسباب. لكن هناك أسباب غيبية، أسباب غيبية مثل من قبيل صلة الأرحام. صلة الأرحام إحنا عندنا أنه من ضمن الأمور التي يمكن أن تزيد من عمر الإنسان وتطيل عمره، وصلة الأرحام من قبيل الصدقة.
من قبيل صدق. أذكر رواية في يوم الأيام الإمام صادق يلتفت إلى بعض أصحابه قال له إني لأظنك وصولا لأرحامك، فقال له إي والله يا ابن رسول الله، قال له إن أجلك قد حضر 3 مرات وفي كل مرة الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بإطالة عمرك. قال له ابن رسول الله أنا حينما كنت غلاما صغيرا، يعني أنا من صغري أنا وصول لأرحامي، حتى حينما كنت غلاما صغيرا أشتغل في السوق كنت أحصل على 2 درهم، أعطي 1 درهم لعمتي و 1 درهم لخالتي، يعني بالله أنا ذبت هكذا من أيام الصغر مالتي أنا وصول لأرحامي. الإمام الصادق عليه السلام يقول له بأن الله سبحانه وتعالى قد أجل موتك ل3 مرات. السبب ما هو؟ لأن هناك سبب غيبي، هذا السبب الغيبي هو صلة الأرحام. عندنا روايات كثيرة تتحدث عن أن صلة الأرحام تؤدي إلى طول عمر الإنسان، الصدقة تؤدي إلى طول عمر الإنسان، وهناك أسباب مادية. إحنا غالب الأحيان الأسباب المادية نستطيع أن نقف عليها، ندخل في المختبر ونستطيع أن نعرف بأن الحرارة تتولد عن النار، لكن هل أستطيع أن أتعرف أن نار إبراهيم التي وقع فيها إبراهيم يمكن أن لا تولد لي النار؟ هذا يحتاج إلى سبب غيبي. إحنا الأسباب الغيبية هذه وظيفة الأنبياء، وظيفة المعصومين، يجون المعصومون والأنبياء ليرشدونا إلى أنه كما هناك أسباب مادية لها آثار في إيجاد الحوادث والظواهر، هناك أيضا أسباب غيبية ينبغي أن نلتفت إليها. في كثير من الأحيان نحن لا نلتفت إلى الأسباب الغيبية، نلتفت إلى الأسباب المادية. الذي يكون في دولة الإمام المهدي هل سوف تكون فقط الأسباب المادية حاضرة؟ قلنا بأن الإمام الباقر عليه السلام يقول واحدة من أهم أسباب انتصار الدولة المهدوية هو الجود الذي يبذل من قبل أنصاره وأصحابه والتضحيات التي تقدم من قبل شيعته أيضا. ولكن هل معنى ذلك أن الإمام وانتصار الإمام سلام الله عليه سوف يكون فقط بالأسباب المادية أو أنه أيضا سوف يعتمد على الأسباب الغيبية؟ الجواب الكلي الذي نخرج به أنه ما من حدث، ما من ظاهرة يمكن أن تتحقق إلا بدعم وتأييد غيبي من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى هذا الطالب الآن سعدنا الطلاب قاعد يحضرون للامتحانات، بدون التأييد يحتاج شنو؟ يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. الإمام رضا عليه السلام يقول من سأل الله التوفيق ولم يجتهد يقول فقد سخر بنفسه. تلاحظ فالآيات القرآنية كلها حتى التي تتحدث عن النبي، هل أن النبي صلى الله عليه وآله انتصر في معاركه مع المشركين بالأسباب المادية فقط؟ أبدا. يعني القرآن الكريم يقول أساسا يقول عصمة النبي هي بسبب التدخل الإلهي، يقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. بالتالي الأسباب الغيبية لابد أن تكون حاضرة، والتأييد الإلهي لابد أن يكون حاضر حتى يأتي بالنتائج المرجوة، سواء في قيام الدولة المهدوية أو حتى في كل ظاهرة نحن نسعى لإيجادها.
أحسنتم سماحة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء، وأيضا مع السادة المشاهدين نبقى بإذن الله والاتصالات والمداخلة تأتينا، والأرقام ستكون في أسفل الشاشة ظاهرة أمامكم لاستقبالها، ونذهب إلى فاصل ونعود بخدمتكم. سادتي المشاهدين نعتذر عن هذا الخلل ونعود لاستكمال حلقة هذا اليوم من المهدي بقية الله، وأيضا الأرقام ستكون في أسفل الشاشة ظاهرة أمامكم للمشاركة معنا ضمن المباحث المهدوية. أعود وأرحب بضيفنا سماحة الشيخ عمار البغدادي، حياكم
الله. حياكم الله عزيز حسام، الله يبارك فيك.
سماحة الشيخ، يعني كما تفضلت أنه التسديد الإلهي وأيضا السعي المادي، سعي الإنسان في كل الأمور في سبيل أن تكون الأمور وفق نصابها الصحيح. نستكمل مع جنابك أيضا مسألة المعجزة سماحة الشيخ، وتطرقتم إلى أنه الإمام سلام الله عليه يأخذ جانب المعجزة ليكون تشخيص الإمام ضمن هذا اللقاء. طبيعة المعجزة يعني ضمن العالم الذي نحن نعيشه سماحة الشيخ، يعني هل لها أبعاد، هل لها نظرة تختلف عن المعجزات التي كانت على يد الأنبياء الذين سبقوا الإمام سلام الله؟
لا أبدا. هو شوف الرواية تقول هكذا، ما من معجزة جاء بها نبي من الأنبياء أو وصي من الأوصياء إلا وأجر الله تعالى مثلها على يد قائمنا. هذه المعجزات التي تشخص الإمام، تشخص هوية الإمام، هذه المعجزات هي مشابهة أو مثل تلك المعجزات التي جاء بها الأنبياء والرسل. هذه المعجزات بالتالي فقط وفقط للتعريف بهوية الإمام وتشخيص الإمام، لأن كل الديانات تنتظر الإمام، بل حتى كل الشعوب، حتى أكثر المدارس إنكارا للقضايا الغيبية والغيبيات في أدبياتهم الفكرية يعتقدون بأن هناك رجل سوف يظهر في آخر الزمان على يديه سوف تتخلص الشعوب والإنسانية من ظلمها، من ظلم البشر ومن الفساد ومن الانحرافات ومن الأزمات الاقتصادية والصحية، حتى بالنسبة للمدارس، حتى بالنسبة للجدلية المادية التي تعتقد بها الشيوعية أيضا في أدبياتهم، يعتقدون أن البشرية سوف يأتي عليها يوم تتخلص من كل هذا الواقع المرير. بالتالي هذه المعجزات هدفها تشخيص هوية الإمام. هل معنى ذلك أن الإمام سوف يعتمد فقط وفقط وفقط على الأسباب المادية؟ هل سوف يكون حضور للأسباب الغيبية؟ ذكرنا في الفاصل قبل الفاصل بأنه نعم الأسباب الغيبية سوف يكون لها حضور، لكن هذه الأسباب الغيبية لا نقول عنها بأنها هي معجزات، وإنما هذه أسباب غيبية حالها كحال الأسباب المادية. غاية الأمر نحن الأسباب المادية نستطيع أن نقف عليها أو أن نختبرها في المختبر، أما الأسباب الغيبية أنا كيف أستطيع أن أعرف أن صلة الأرحام يمكن أن تطيل العمر؟ هل يمكن لطبيب من الأطباء الآن أن يدخل في المختبر أو في أجهزة التحليل ويقول لي بأن صلة الأرحام يمكن أن تطيل عمر الإنسان؟ لا يمكن بطبيعة الحال. هل يمكن لعبقري لفيزياوي لكيمياوي أن يقول لي بأنه كثرة الصدقة يمكن أن تطيل عمر الإنسان؟ لا يمكن. فهذه أسباب غيبية وتلك أسباب مادية. نحن في المختبر نستطيع أن نستكشف صحة الأسباب المادية، أما الأسباب الغيبية فهذا دور الأنبياء ودور المعصومين هم الذين يبينوه لنا.
أحسنتم سمحت الشيخ وجزاكم الله خير. نبقى مع الاتصالات والأخ عبد الكريم من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، شكرا لكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
نعم. واضح. واضح. شكرا. شكرا جزيلا سيد الكريم، حياكم الله. سمحت الشيخ، يعني دائما ما يسأل هذا السؤال أنه هناك دائما من العلماء من استشهد وعلى طريق الشهادة في سبيل خدمة أهل البيت، لكن الهدف لم يكن بالتحقيق بنتائج مرجوة.
الله سبحانه وتعالى يداري عباده ويعرف استعدادات الناس. هل معنى ذلك أن هذا الذي قتل في سبيل الله كان موفقا أكثر من هذا الذي لم يقتل في سبيل الله؟ لا أبدا، لا يمكن أن نقول ذلك. نعم الشهيد سوف ينال مرتبة عظيمة، لكن هذا الذي يبقى حيا لعله أيضا سوف ينال مرتبة عظيمة. شوف، لاحظ عزيزي حسام، أنا ذاك اليوم قرأت رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام لما وجد بعض أصحابه يعاني من مرض لما دخل على الإمام وجد أن الإمام يعاني من مرض شديد، فقال له لو أن المؤمنة أصبح وقد ملك ما بين شرقها وغربها لكان ذلك خير له، ولو أن المؤمن أصبح وقد قرض بالمقاريض لكان ذلك خير له. قال له كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأن الله لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خير له. بالتالي هذا الذي نال الشهادة حصل على مرتبة من المراتب، هذا الذي لم ينال الشهادة هل معنى ذلك أنه غير موفق؟ هل يمكن أن أقول ذلك؟ لا أبدا.
نعم.
لا يمكن أن أقول ذلك.
حسنت. سمحت الشيخ، أيضا أبقى مع جنابك الكريم والاتصالات مع الأخوة والأخوات. معنا أم تاج من واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله. نعم تفضل.
نعم.
نعم. أحسن. شكرا لكم، حياكم الله. واضح السؤال سمحت الشيخ، يعني هل السفياني يدخل العراق هذا بداية؟
الروايات غير واضحة عندنا بالنسبة في مسألة دخول السفياني. الرواية المروية عن الإمام الصادق يقول كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد ألقى رحله في رحبة الكوفة. الروايات بشكل عام غير واضحة عندنا، ليس عندنا دليل قطعي أو واضح أو حتى ظاهر بأن السفياني سوف يدخل في العراق، بل الوارد عندنا أنه سوف يقتل في منطقة الرملة وهي خارج العراق في كل الأحوال. بالتالي لا يوجد عندنا دليل يمكن أن نركل إليه أو أن ينهض إلى مستوى قطعي أو حتى نطمئن إليه بأن السفياني يدخل إلى العراق، وإنما الثابت أن بعض قيادات جيش السفياني هو الذي سوف يدخل إلى الكوفة.
أحسنتم سمعت الشيخ. وأيضا معنا الأخ أبو سعد من الديوانية، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شكرا لكم، جزاكم الله خير، حياكم الله. نعم خدمتكم.
وقت ظهور الإمام عبد الله فرجه،
نعم،
يعني الإنسان بنفسه يلتحق بالإمام أم هناك مثل مراجع دين أو علماء دين يعني
نعم
يدلون على وجود الإمام والالتحاق بالإمام؟
نعم.
الشيء فيه شلون
بلى واضح.
شكرا لكم، حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت الشيخ، يعني الأبدال أيضا ضمن سؤال
الأبدال، عندنا مصطلح الأبدال يأتي في الروايات التي تحدثت عن الإمام المهدي على شكلين. بعض الروايات تقول بأن هناك في كل زمان هناك مجموعة من المؤمنين الخلص من أولياء الإمام، هؤلاء يلتقي بهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كل زمان، ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من وحشة مع 30. نفهم من هذه الرواية أن الإمام المهدي الآن في زمن الغيبة هل يلتقي بمجموعة من المؤمنين؟ الرواية تقول نعم، هؤلاء يتم التعبير عنهم بأنهم هؤلاء هم الأبدال.
نعم.
الأبدال باعتبار المقام الكبير الذي وصلوا إليه. فالإمام في كل زمن في كل جيل يختار عينة من الناس من المؤمنين، هؤلاء يتم التواصل معهم ويستطيعون أن يتعرفوا على مكان الإمام. ولذلك الإمام الصادق يقول بأن الإمام المهدي مع أنه يعيش في حالة من العزلة وفي حالة من الغيبة ولكنه لن يصاب بالوحشة. لماذا؟ يقول لأن له مجموعة من هؤلاء الأبدال الذين يعيشون معه.
سمعت الشيخ، الأخ أبو سعد من الديوانية يقول يعني كيفية اللقاء بالإمام سلام الله عليه، هل الناس يعني تذهب إلى لقائه أم هناك تمهيد من قبل العلماء؟ يعني كيفية اللقاء؟
يعني لعله اللي فهمته من كلام الأخ، هل عند ظهور الإمام سلام الله عليه نعتمد فقط على العلامات أو يمكن أن نحتاج إلى إرشاد العلماء أيضا في تلك؟
نعم ربما بهذا الجانب.
نعم. عملية تشخيص الإمام بطبيعة الحال لا بد، يعني لا يمكن أن نستغني عن وجود العلماء، وهذه هي وصية الإمام المهدي عليه السلام حينما قال وأما في التوقيع الذي ورد عنه وأما الحوادث الواقعة، الحوادث اللي تجيكم وتحتاجون إلى جواب فيها، يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. رواة أحاديثنا كناية عن العلماء، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. بطبيعة الحال الكثير من تلك الأحداث التي سوف تكون متزامنة ظهور الإمام المهدي عليه السلام هي بحاجة إلى تشخيص العلماء والمراجع.
نعم.
حينما يظهر اليماني ويقول أنا اليماني، من الذي يستطيع أن يقول لي بأن هذا هو اليماني أو ليس باليماني؟
نعم.
حينما يظهر الخراساني، من الذي يستطيع أن يقول هذا هو الخراساني أو ليس بخراساني؟ من الذي يستطيع أن يقول بأن هذه حالة الصيحة التي تحصل في السماء هي الصيحة الغيبية؟ ما هو الآن اليوم الهولوجرام اللي موجود،
نعم،
التقنية الغربية هاي الحديثة بالإمكان أنه يصوروا لك قضايا لا واقع لها، صح ولا لا؟
نعم.
من الذي يستطيع أن يقول بأن هذه تقنية وخدعة ودجل من قبل بعض الجهات والدوائر أو أنها فعلا هي قضية غيبية سماوية ليس فيها تصرف من قبل البشر؟ هذه تحتاج إلى أناس مختصين.
نعم.
يعني الآن كما أذهب أنا إلى الطبيب، من الذي يستطيع أن يقول بأن هذا الرجل يستحق عملية جراحية أو لا يستحق عملية جراحية؟ لابد أن الطبيب. من الذي يقول بأن هذا البناء بهذا الشكل سوف يكون بناء ثابت مستقر؟ لابد أن المهندس المعماري هو الذي يشخص لي ذلك. هذه القضايا التي لها دخالة ولها علاقة بالقضية المهدوية لا يمكن أن تكون من تشخيصات الناس غير العلماء.
نعم.
أو من الإنسان الجاهل. الآن كثير من الشباب يتأثرون ببعض أفكار بعض المدعين، يأتي ويقول لهم بأني أنا اليماني وهكذا يصدقه سوادا على بياض ويغفل عن الجانب العلمي اللي موجود. احنا لما نجي ونشوف بين هذا أصحاب هؤلاء الدعاوى، من الذي يستطيع أن يشخص لي دجل الدجال وصدق الصادق وكذب الكاذب؟ لابد أن الذي يشخص هذه المعاني هو الإنسان العالم. يأتي إنسان ويقول اسألوني قبل أن تفقدوني، من الذي يسأله؟ بعض الناس مثلا يصاب بحالة من الضبابية فيعتقد أن لفلان حينما يتكلم أو يجد أنه مثلا يجده خطيبا مصقعا يتصور أنه يمتلك المعلومات. من قال بأن الخطابة المصقعة هي أثر من آثار العلم؟ عملية تشخيص العالم إنما يكون بيد العلماء. بطبيعة الحال لا يمكن أن نستغني عن وجود المراجع والفقهاء حتى لتشخيص هوية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن يعني هناك الكثير من الظواهر تحتاج أيضا إلى إجابات علمية. لا يمكن أن يعتمد الإنسان فقط وفقط على مدركاته الخاصة وعلى وعيه الخاص.
سمحت الشيخ، الأنصار هل يعرفون أنفسهم أم هناك رسائل تصل إلى هؤلاء الأنصار؟
حسب الظاهر والله العالم الذي يمكن أن نستكشفه أن هؤلاء الأنصار 313 طبعا قسم منهم سوف يكونون متزامنين مع الإمام.
نعم،
لأن ذكرنا أنه حتى في زمن غيبة الإمام هناك قرابة 30 رجل سوف يكونون معه يدفعون عنه وحشته، ومن هنا الإمام الصادق عليه السلام يقول لا وحشة مع 30 ونعم المنزل طيبة. بالتالي قسم من هؤلاء الأنصار، هل معنى ذلك أن هؤلاء الأنصار سوف يكونون عارفين بأنفسهم قبل حصول ظهور الإمام؟ الظاهر والله العالم لا، وإنما يجري تبليغهم قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. يعني كيف يتم تجري تبليغهم؟ عندنا في الروايات يقول يجدون أن هناك كتابا غيبيا سماويا عن طريق الغيب مكتوب فيه طاعة معروفة، فإذا وجدوا هذا الكتاب هنا تدخل حالة الإلهام، الله يلهمهم الالتحاق بالإمام المهدي. ولذلك الذي يدلل على هذا المعنى هو توصيف الإمام على ما أذكر الإمام السجاد عليه السلام يعبر عنهم بأنهم المفقودون عن فرشهم. يعني هؤلاء ينامون في الليل ولا يعلمون بأنه في اليوم الثاني سوف يظهر الإمام، لكنه في أثناء هذه الليلة يأتيهم التبليغ بظهور الإمام، ولذلك يعبر عنهم بأنهم المفقودون عن فرشهم. هذا يدلل عن أي شيء؟ يدلل على أنهم ليست عندهم معلومة مسبقة، وإنما في تلك الليلة التي سوف يظهر في صبيحتها الإمام المهدي سوف يأتيهم التبليغ بأن صاحبكم قد ظهر فالتحقوا به. كيف يمكن أن يؤمنوا هؤلاء؟ هذا قضية غيبية لا ذائقة لنا عنها، وإنما استشعار غيبي، إلهام غيبي، الله يؤيدهم يسددهم يدعمهم بهذا المعنى، على أثر ذلك يلتحقون بالإمام صلوات الله وسلم.
سلام الله. أحسنتم سمعت الشيخ. سمعت الشيخ، يعني واضح سؤال الأخ، بس قبل الأخ يعني مسألة من يدعي اللقاء بالإمام، سؤال الأخ عمار من ميسان، يعني
هل يمكن لأحد أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه في زمن الغيبة الكبرى؟ ممكن، وهناك قصص كثيرة تواترت أن بعض المؤمنين والأولياء التقوا بالإمام المهدي عليه السلام. هذا ممكن؟ نعم ممكن. هل يجب علي أن أصدق من يدعي هذه الدعوة؟ بطبيعة الحال لا. كل من يدعي هذه الدعوة إنما هي حجة عليه وليس علي، إلا إذا توفرت عندي قرائن قطعية تامة بأنه فعلا هذا قد التقى بالإمام. ويندر توفر هذه القرائن التي يمكن أن أعتمد عليها في استكشاف أن هذا الشخص فعلا التقى بالإمام أو لم يلتقى بالإمام. بالتالي وظيفتي أنا الشرعية لا يمكن أن أصدق بالذي يدعي باللقاء بالإمام. هل يمكن؟ نعم يمكن. هل يجب علي أن أصدق بمن يأتي إلي ويقول أنا التقيت بالإمام وأمرني بكيت وكيت وكيت؟ هل يجب علي أن أصدق بذلك؟ أن ألتزم بكلامه؟ لا يجب. ومن هنا يقول الإمام قبل سفياني قبل الصيحة كل من ادعى المشاهدة فكذبوه. هذا الذي يأتي إليك ويقول لك أنا جئتك بأمر من الإمام نكذبه، لكن لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يلتقي بالإمام. يمكن أن يلتقي بالإمام. بطبيعة الحال نحن حتى عندنا كراهية أن الإنسان في زمن الغيبة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطلب من الله أن
يلتقي بالإمام.
ولذلك السفير الثاني يقول لبعض أصحابه يقول له في زمن الغيبة يشتاق إليه، أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصاره، ولا يطلب من الله تعالى أي أن نجتمع بالإمام المهدي. إذا كانت هناك مصلحة لكي يلتقي الإمام بك، قطعا هو الإمام سوف يأتي ويلتقي
يقدر هذه المصلحة.
ويقدر هذه المصلحة. أما أنا أطلب أن ألتقي بالإمام أو أتواصل معه، هذا ينبغي للإنسان أن يبتعد
عنه.
سمحت الشيخ، الأخ علي من بغداد يقول: وصل العلم إلى هذه المرحلة من التطور، وهذه اليوم العالم قرية صغيرة وفق وسائل التواصل الاجتماعي ونحن ننبهر، فكيف لا ننبهر بأمر الله سبحانه وتعالى وبظهور الإمام ووجوده ربما
بطبيعة الحال الأمور التي سوف يأتي بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف تجعلنا نرى أن كل هذه الإمكانيات التي بلغها البشر هي لا تقاس ولا تقارن بما سيأتي به الإمام. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن كل العلم الذي ملكه الناس قبل ظهور الإمام المهدي إنما هو عبارة عن حرفين جاء بهم الأنبياء جاء بهم الرسل. الإمام يقول هكذا: العلم 27 حرفا، وكل ما جاء به الأنبياء وكل العلم الذي وصل إليه الإنسان هو عبارة عن حرفين. المقصود من حرفين يعني مو ألف باء تاء جيم، وإنما مقصود مرتبتين من العلم. يقول هذا العلم الذي استطاع أن يصل إليه الإنسان، أينشتاين، الفيزياء الكم، هذه العلوم كلها، يقول هذه عبارة عن مرحلتين من العلم الذي بلغه الإنسان. يقول فإذا ظهر الإمام سوف يأتي بخمس وعشرين حرف تضاف لتلك الحرفين، فيجتمع عنده 27 حرفا أو 27 حرفا. يكون عند الإمام هذا يعطيك إضاءة وصورة مختصرة عن الرقي العلمي والتكامل العلمي والتطور العلمي الذي سوف يكون في عصر الإمام المهدي. ومن هنا تجد أن هؤلاء الناس في زمن دولة الإمام المهدي هذا الانقياد الكامل الذي سوف يحصل، هاي عملية الدخول في دين الله أفواجا، بحيث الإمام يقول حتى بعض عبدة الشمس والقمر سوف يعتقدون بالإمام المهدي ويؤمنون به سوادا على بياض. هذا من أين يأتي؟ طبعا سوف يأتي من خلال ما يجليه لهم من العلم الذي سوف يكشفه لهم. ولذلك أنا أعتقد أن الكثير من هؤلاء حتى الغربيين وغير الغربيين سوف يؤمنون بالإمام المهدي بسبب ما يرون من هذا العلم والتطور الذي يأتي به الإمام، لأن الكثير منهم ليسوا معاندين بالضرورة للحق، وإنما لأن الصورة الحقيقية لم تتضح عندهم حتى يؤمنوا بها. نحن بعض الذين أرادوا أن يدخلوا هؤلاء الغربيين إلى الإسلام أرادوا أن يدخلوهم بالعنف، بالإرهاب، بتفجير الطائرات، بالعبوات الناس. بطبيعة الحال هذه سوف تجعل ردة فعل للناس تجعلهم ينفرون عن الدين. الإمام المهدي سلام الله عليه واحدة من أهم نقاط الجذب التي سوف يجعل الناس يأتون إلى هذا الدين ويؤمنون به إيمانا تاما كاملا هو بسبب ما يظهر على يديه من التقنية العظيمة، من العلم الكبير الذي شوف الآن مثلا فيروس الإيدز، فيروس لا يرى بالعين المجردة وهو يقضي على ملايين الناس، والعلم يقع في حيرة كبيرة جدا أنه كيف يستطيع أن يتغلب على هذا المرض أو على هذا الفيروس، والعلم ما زال عاجز. إذا جاء الإمام واستطاع أن يقضي على هذا الفيروس بطبيعة الحال هؤلاء الأطباء والعلماء كلهم سوف يؤمنون به. ومن هنا عندنا في الرواية أن الإمام إذا ظهر لا يبقى ذو عاهة ولا مريض ولا ذو علة على وجه الأرض. عملية الشفاء، عملية العافية والجانب الصحي والقضاء على الأمراض والفيروسات، هذه بطبيعة الحال إذا تحصل سوف تؤدي إلى حالة من الانبهار والاندهاش الكبير جدا، والذي سوف يؤدي إلى دفع الناس للإيمان بالإمام المهدي عليه السلام.
السؤال الأخير وبالاتصال الأخير سمحت الشيخ، أنه غيبة الإمام بإرادة بشرية أم بإرادة ربانية؟ إذا كان بإرادة ربانية فما ذنب العالم؟ وإذا كان
الإرادة الإلهية على قسمين،
نعم،
إرادة إلهية ابتدائية وإرادة إلهية جزائية. الآن مثلا على سبيل المثال، هل أن الله حينما خلقنا أول الخليقة أراد ذلك ابتداء؟ ليس هناك طلب من الله سبحانه وتعالى وقال له أريد منك أن تخلقني، أو ذاك قال له لا أريد منك أن تخلقني. الله تدخل بإرادته المباشرة الابتدائية فخلق الخلق. لكن أنا لما أرمي نفسي من الجبل وأهوي من الجبل إلى أسفل الوادي فأموت، هاي عملية الموت، هذه بإرادة إلهية أو ليست بإرادة إلهية؟ بإرادة إلهية أيضا، ولكن ليست إرادة إلهية ابتدائية وإنما جزائية، لأني أنا الذي أردت أن أنتحر، الله قال لي أنا سوف أجعلك تموت. هاي عملية الهوي، يعني أنا لو سقطت من الجبل إلى الوادي وبنص الطريق أثناء الهوي قررت أنا أبطل وقلت لا ما أريد أموت، هنا أقدر أبطل؟ أقدر أرجع؟ ما أقدر أرجع، لأن الإرادة الإلهية الجزائية دخلت في الطريق وجذبتني وكسرت أضلاعي. الإرادة تكون ابتدائية وتارة تكون جزائية. غيبة الإمام المهدي تمت بإرادة إلهية ولكن ليست ابتدائية وإنما جزائية. لماذا جزائية؟ لأن البشر هم الذين قالوا بأننا إذا وجدنا الإمام المهدي سوف نقتله، بأننا لا نريد أن تحكمنا السماء،
بأننا لا نريد أن نرضخ للسماء وأننا سوف نقتله ونقضي عليه وهو آخر سهم في كنانة السماء. ماذا ستفعل السماء؟ سوف تغيبه حفاظا وحراسة وحيطة على حياته. فغيبة الإمام بإرادة إلهية، ولكن الأسباب والمقدمات يتحملها الناس. ومن هنا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأنه لا بد لله تعالى من حجة، إما ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولكن الله سيعمي خلقه عنهم لظلمهم وإسرافهم في أمرهم. واضح جدا أن أمير المؤمنين يقول أن سبب غيبة الإمام بسبب ظلم الناس، بسبب إسراف الناس على أنفسهم وفي أمورهم. فالإرادة إرادة إلهية ولكن جزائية بسبب أفعال الإنسان وتصرفاته وسلوكياته.
سمحت الشيخ عمار البغدادي ضيفنا الدائم، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيزي حسام، حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين، والشكر موصول لكم جميعا، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى، حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا التحية لكم مشاهدينا الكرام، لكم كل التحايا من كل الكادر، وبخدمتكم نكون بإذن الله في الأسبوع المقبل من المهد. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.